يشتغل طول الليل حتى يجهز الخبز للناس في الصباح ما ينام. فهذا ماذا يفعل؟ يجوز له أن يجمع، طبعا يصلي الفجر في وقتها، ثم ينتهي مثلا عمله ضحى، هذا لازم له ينام يأخذ قسط من الراحة. فلو ما نام مثلا من الضحى إلى الظهر ما تكفي، يقول ما تكفيني، لأنه نوم النهار، نوم النهار يعني تنام أكثر من نوم الليل، أما نوم الليل ساعات قليلة وبدأ بجسمك أخذ قسطه من الراحة. فهذا يصلي الفجر في الوقت ثم ينام، وإذا ما استيقظ لصلاة الظهر يجمعها مع العصر. مثلا الحارس الذي يحرس مزرعة أو يحرس بوابة، رجل في بوابة لو ترك الباب يدخل اللصوص أو يدخل الناس الذين ممنوع يدخلوا إلى ذلك المكان، ماذا يفعل؟ يؤخر. مثلا بدأت حراسته قبل المغرب بربع ساعة، سيحرس مثلا لمدة ساعتين، سيدخل عليه العشاء وهو في الحراسة، يخلي الحراسة ويروح يصلي؟ لا، خلي المغرب صليها مع العشاء، لما تخرج من الحراسة صلي المغرب والعشاء. واضح؟ هذه للحاجة العارضة، للحاجة العارضة بشرط أن لا تتخذ وعادة. أما إذا كان هذا الحارس جالس في بيته وأذن المغرب قال أنا سأجمع، ليش؟ أنا متعود أجمع لما أكون حارس. لا، أنت لست الآن في حاجة، أنت الآن تصلي صلاة في وقتها. نعم، كيف؟ الحارس؟ ايه؟ لا، إذا فات وقت الأفضلية ما يسمى جمع. مثلا هو بدأت حراسته قبل المغرب بساعة ونصف، سيؤذن عليه المغرب وهو في الحراسة ويبقى في الحراسة تقريبا نصف ساعة، لما ينظر إلى الشفق الأحمر لسه، لما انتهت حراسته نزل وجاء غيره، لما نزل من الحراسة رأى أن صلاة المغرب ما خرجت، خلاص يصلي. هذا لا يسمى جمع، صلى في الوقت. نحن نتكلم عن خروج الوقت إلى الوقت الأخرى فيصليهما جميعا. فهمتم الآن الجمع؟ ويجوز كذلك الجمع في الحضر وأنت تريد السفر. كيف؟ أنت مثلا ستركب وسيلة السفر من بيتك وصليت الظهر وما تريد تنزل العصر أو ما تستطيع تنزل العصر تصلي، فتصلي الظهر في بيتك أو في المسجد أربع ركعات لسه ما سافرت، وتضيف إليها بعد السلام ماذا؟ العصر أربع ركعات، ثم تركب الوسيلة وتسافر. أما لو كنت مسافرا وجمع تجمع وتقصر. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هذا بشرط ألا تتخذه عادة كما يفعل بعض المذاهب الضالة، بعض الفرق الضالة يجمعون دائما. لا، هذا خطأ، هذا لا يجوز في الحضر، لا تجمع في الحضر إلا للحاجة العارضة. نعم، أكمل. قال
الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن الخفال والشاشي الكبير
والشاشي الكبير
من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد ألا يخرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره.
والله أعلم. نعم، إذن يجوز الجمع في الحضر للحاجة العارضة لمن لا يتخذه عادة. واضح؟ هنا فوائد بالنسبة للجمع: لا يجمع للمطر، أو لا يجمع من أجل المطر من لا يذهب إلى المسجد إذا صلى في بيته. مثلا رجل أراد أن يذهب إلى المسجد لصلاة المغرب وإذا بالأمطار تنزل، هذا سقطت عنه صلاة ماذا؟ الجماعة. إذن سيصلي في بيته، هل يجمع بين المغرب والعشاء؟ ما يجمع، ما في حاجة. واضح؟ كذلك مثلا ناس في إدارة أو في وظيفة عندهم مصلى والأمطار نازلة، والوظيفة أو الدوام هذا سيستمر يدخل عليهم الظهر ويدخل عليهم العصر وهم في الوظيفة، هل يجمعون؟ لا يجمعون، صلوا الظهر في وقته والعصر في وقته، لأنه ما عندهم، ما راح يمشوا في الماء والطين والثلج. الذي يجمع هو الذي يحتاج إلى الذهاب إلى المسجد. طيب، فائدة أخرى، لا يشترط أو لا تشترط نية الجمع قبل الجمع. في بعض الناس يقول يا جماعة رايحين نجمع انو، لا ما يحتاج النية. يقال بعض العلماء انه لازم تنوي، لكن لا يحتاج النية. لماذا؟ لأن الجمع ليس بعمل، وإنما العمل هو الصلاة، وهذا قول المزني ووافقه هذا المزني من أصحاب الشافعي، ووافقه عليه الحافظ بن حجر العسقلاني، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع في تبوك، في الحديث اللي عندكم في أعلى صفحة 146، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج. ما قال لهم انه الجمع يا أيها الصحابة، ما قال لهم، وإنما دخل ثم وقت الصلاة خرج وصلى بهم جمعا. إذن لا تشترط النية حتى وما نويت، إذا جاءتك الحاجة والسبب اجمع. طيب، فائدة أخرى، الجمع يكون بأذان وإقامتين. إذا جمعت بين الظهر والعصر تؤذن مرة واحدة وتقيم لكل صلاة، بين المغرب والعشاء تؤذن مرة واحدة وتقيم لكل صلاة. أما إذا كان في المسجد مثلا راح نجمع بين المغرب والعشاء، المؤذن يؤذن للمغرب، وبعدما نصلي المغرب يقوم الإمام يقول له روح يا مؤذن، روح أذن العشاء. لا، يقيم صلاة العشاء ونصلي العشاء بأذان وإقامتين، وكذلك في مزدلفة وكذلك في عرفة. طيب، ولا يفصل بين الصلاتين المجموعتين بتطوع. مثلا نصلي المغرب بعدين قال يا جماعة صلوا السنة وبعدين صلي العشاء، لا، صلي المغرب ثم العشاء مباشرة، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أو تطوع بينهما. فعن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجمع في السفر بين المغرب والعشاء ولا يسبح بينهما بركعة، رواه البخاري. وهذا فعل ابن عمر، كان يشرح به فعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف جمع. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل الشعب، دفع يعني من عرفة في الحج، فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، رواه البخاري ومسلم. إذن لا تصلي، إذا جمعت لا تصلي بينهما، لأن هذا ينافي الجمع، يتنافى مع الجمع، إلا لحاجة. يعني لا تفصل بين الصلاتين إلا لحاجة. إيش هي الحاجة؟ مثلا مثل الحاجة، صلوا في مزدلفة المغرب ثم كل واحد نزل بعيره، أناخ البعير وأنزلوا الرحل ثم صلوا العشاء، هذه حاجة، حتى بعد العشاء يدخلوا إلى فروشهم. كذلك أنت مثلا واحد صلى في البيت أراد يجمع، كان عنده حاجة عارضة، فأخر المغرب، كان يشتغل في البيت شغل ما يقدر يروح يصلي المغرب، شغل يعني فيه حرج، لو يتركه يروح يصلي المغرب ويرجع فيه حرج، فأكمل الشغل إلى العشاء، لما أذن العشاء انتهى الشغل، ماذا يفعل؟ توضأ، صلى المغرب في البيت، ثم ذهب إلى المسجد ليصلي جماعة، هذا جائز، وإن كان فصل بينهما لكن هذه حاجة، واضح؟ هذه حاجة، والحاجة وهذا قاله الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم، أنه إذا صلى الإنسان المغرب جمع يعني بين المغرب والعشاء، صلى المغرب ثم ذهب إلى المسجد ليصلي العشاء، هذه تعتبر حاجة وفصل، لكنه جائز، فصل بين الصلاتين المجموعتين. وتقدير الحاجة يعود إلى العرف، فما كان طويلا جدا هذا لا ينبغي، وما كان ليس بطويل فلا مانع لتقدير هذه الحاجة. طيب، إذن هذا ما يسر الله تعالى في هذا الموضوع. هل عندكم سؤال لمدة دقيقتين؟ نعم، صلاة الخوف ستأتي معنا. إيه هي صلاة الخوف، هي صلاة الحرب، فيها أحكام، فيها ست صور صلاة الخوف اللي في الحرب. إذا الأخ يسأل يقول إذا كان طول الأسبوع والأمطار تنزل، هل نجمع دائما بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر؟ تجمع. لا، في البيت ما تجمع، تجمع إذا صليت مع الإمام كما كان ابن عمر. أما إذا صليت في البيت لا تجمع. ليش تجمع؟
جمع يصير بالأربعة والثلاثة
كذا، تمام، يعني صلاة تمام. إذا كنت في الحضر وجمعت لا تقصر.
نعم. المساجد في بلاد الشام إذا جمعوا بين المغرب والعشاء يصلوا المغرب والعشاء في وقت المغرب.
نعم.
والناس يروحوا في وقت صلاة العشاء يرد أذن من
المؤذن. إيه. المفروض إذا أذن، يعني إذا جاء في العشاء ما يؤذن، وإذا أذن يقول للناس صلوا في بيوتكم بدل ما يقول حي على الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن الجمع بين الصلاتين. أول شيء نسأل، ما حكم الجمع؟ ما حكم الجمع بين الصلاتين؟ نعم نعم، الجواز. أيوة، هو رخصة. إذن الجمع بين الصلاتين رخصة، من احتاج إليها فعلها في السفر، ومن لم يحتج إليها فليصلي كل صلاة في وقتها. ما هي أسباب الجمع بين الصلاتين؟ نعم. طيب، عندنا إذن السفر والخوف والمطر، أيوة، جمع المستحاضة، نعم، الجمع يوم عرفة للحجاج، والجمع في مزدلفة للحجاج، للمرض كم صاروا؟ 7. باقي الثامن ذكرناه، الخوف، الحاجة العارضة في الحضر. الحاجة العارضة في الحضر، يجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين للحاجة العارضة في السفر، لمن بشرط أن لا يتخذه عادة. هذه هي أسباب الجمع. إذن قلنا إن الجمع رخصة، فمن احتاج إلى ذلك فعله، ومن لا فليصلي كل صلاة في وقتها. هذا بخلاف القصر في السفر، فإنه على الراجح من أقوال العلماء أنه واجب. طيب، هل كلما جمع الإنسان يقصر؟ نعم، ليس شرطا، قد يجمع الإنسان بين الصلاتين ولا يقصر. متى؟ الحاجة العارضة، للمطر، المستحاضة، للخوف. متى يجمع ويقصر؟ في السفر، أيوة، في عرفة، في مزدلفة. إذن هذه الثلاثة تجمع. أما المرض فلا يقصر إلا إذا كان مسافرا، واضح؟ إلا إذا كان مسافرا. هذه بعض أحكام الجمع بين الصلاتين. كذلك، ما هي الصلوات التي يجمع بينها؟
الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
هل يستطيع الإنسان يجمع الفجر صلاة الصبح مع الظهر؟ نعم لا يستطيع. هل يستطيع الإنسان يجمع بين العشاء والفجر؟ هل يستطيع أن يجمع بين العصر والمغرب؟ إذن ما هي الصلاة التي يجمع؟ الصلاتين. تعريف الجمع إيش هو؟ أيوة. الجمع هو أداء صلاتين مشتركتين في الوقت في وقت إحداهما، وهذا يختص فقط بماذا؟ بالظهر مع العصر وبالمغرب مع العشاء، هذا هو الجمع. طيب وصلنا إلى الجمعة. نعم اقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله: الجمعة شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
طيب الجمعة سميت جمعة لماذا؟ لأن يجتمع فيها الناس. قول آخر أنه سميت جمعة لأن الله تعالى جمع خلق آدم يوم الجمعة، جمع خلق آدم يوم الجمعة، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب. وكانت الجمعة كانت تسمى في الجاهلية العروبة، يوم العروبة ما كانوا يعرفون، فجاء الشرع وسماها الجمعة. وهذه الجمعة هدى الله تعالى إليها المسلمين وضل عنها اليهود والنصارى، فقد أوجب الله عليهم صلاة في الأسبوع، اجتماع في الأسبوع، فظلوا، فاختار اليهود السبت، واختار النصارى الأحد، واختار الله للمسلمين الجمعة، كما جاء في حديث صحيح أن الله تعالى أضل اليهود والنصارى عنها واختارها للمسلمين، فهم لنا تبع. فكما جاء في الحديث: اليوم لنا يعني الجمعة، واليهود غدا، والنصارى بعد غد، فهم تبع لنا، يعني اليهود والنصارى ينبغي أن يكون تبعا لنا ولا نكون نحن تبعا لهم. إذن الجمعة أيها الإخوة فرضها الله تعالى على الأمة الإسلامية، وهو يوم عيد، يوم عيد، عيد أسبوعي، عيد أسبوعي للمسلمين. وأعياد المسلمين تتميز عن أعياد الكفار بأنها ليست أعيادا للهو وتنويع الطعام والشراب فقط، لا، وإنما الأعياد، أعياد المسلمين فيها الطعام والشراب وشيء من اللهو المباح، وخاصة في عيدي الفطر والأضحى، ولكن مقرون بماذا؟ بالعبادة. فأعيادنا ليست أعياد كما هي عند الكفار أعياد لهو، وممكن حتى خروج عن طاعة الله بشرب الخمور والرقص وغير ذلك. أما نحن فأعيادنا أعياد توسعة وعبادة. نحن أمة نختلف عن باقي الأمم. هذه الجمعة شهودها، أي شهود الصلاة، فرض عين على كل مسلم إلا خمسة: عبد مملوك. من هو العبد المملوك؟ الإنسان غير حر، الإنسان غير حر، وهذا يأتي عن طريق الجهاد في سبيل الله. إذا أسر المسلمون الكفار فولي الأمر ينظر في أمرهم، إما أن يقتلهم أو يفادي بهم أو يطلق سراحهم مجانا أو يفاديهم بمال
يطلب منهم فدية بمال أو تعليم صنعة للمسلمين أو قراءة أو كتابة أو يعطيهم نصف الحرية فيكون عبدا مملوكا. فهذا العبد المملوك كان كافرا، فإذا أسلم فإن الجمعة لا تجب عليه. أو امرأة، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وهذا من لطف الله بها وبالبيت بيت المسلم، حتى تتفرغ المرأة لشؤون بيتها وزوجها. أو صبي، والصبي كذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة. أو مريض، المريض هو الذي يشق عليه الإتيان إلى الجمعة. أو مسافر. الدليل على الوجوب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله تعالى فاسعوا أمر، والأمر يفيد الوجوب. إلى ذكر الله أي إلى الصلاة وإلى سماع الخطبة. وذروا البيع أي ذروا البيع، ذكر البيع لأنه هو الأغلب، لكن ليس معنى هذا أنه إذا كنت مشتغلا بدراسة أو مشتغلا بعقد إجارة أو عقد زواج أنك يعني يجوز لك أن تترك الجمعة، لا، ذكر البيع لأنه أغلب ما يشغل الناس، فأي شيء يشغلك عن صلاة الجمعة اتركه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أتى المؤلف رحمه الله حيا وميتا، الرحمة للحي والميت، أتى بالحديث الدال على وجوب صلاة الجمعة وعلى استثناء من لا تجب عليهم. نعم.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض.
هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المسافر جمعة.
نعم، هذا الحديث رواه، قال المؤلف رواه الدارقطني، وذكر صاحب الجامع الصغير أنه رواه الطبراني في الأوسط، وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح. إذن ليس على المسافر جمعة، إذا كنت مسافرا تصلي الظهر. طيب، هنا سؤال: لو أن هؤلاء الأربعة أحد منهم حضر صلاة الجمعة هل تسقط عنه الظهر؟ يعني واحد من هؤلاء الأربعة عبد مملوك حضر الجمعة، هل يجب عليه أن يصلي الظهر ولا خلاص أدى الذي عليه؟ كذلك المرأة لو حضرت الجمعة تسقط عنها الظهر، والصبي والمريض، والمسافر كذلك. لكن المسافرون لا يقيمون الجمعة بينهم، مثلا أربعة أشخاص، عشرة أشخاص، عشرون شخصا مسافرون، لا يقيمونهم الجمعة، وإنما يصلون مع من يصلي مع المقيمين، يصلون مع المقيمين. طيب، لو أن المسافر هو الذي خطب في الناس وصلى بهم الجمعة هل تجوز؟ نعم، في خلاف بين العلماء، هناك من يشترط على الخطيب وإمام الجمعة أن يكون مقيما، لكن القول الصحيح أنه إذا صلى المسافر الذي لا تجب عليه الجمعة صلى بمقيمين صلاة الجمعة فالصلاة صحيحة. أما أن يقيم المسافر بالمسافرين مثله الجمعة فهذا بدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يسافرون فلم يكونوا يقيمون الجمعة في أسفارهم. عرفتم الفرق أيها الإخوة؟ فهمتم الفرق؟ نعم، تفضل.
الحد عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل ثم ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم
ما قدر له نعم
ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام
اي نعم. هذا الحديث رواه مسلم. لقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجمعة في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، أي من النوافل، ثم أنصت حتى يفرغ، يعني أنصت إذا خطب الإمام خطيب، ثم يصلي معه، الله تعالى ماذا يعطيه من الأجر؟ يغفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. كم صارت الأيام؟ 10. يغفر الله لك ذنوب 10 أيام. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر.
هذا الحديث رواه مسلم وغيره. إذا قد يقول قائل: أنا أفعل الكبائر بين الجمعة والجمعة وأصلي الجمعة فيغفر الله لي. فالمؤلف هنا جزاه الله خيرا كان فطنا، أتى بالحديث الذي يدل على أن الذنوب المقصود بها ماذا؟ المقصود بها الصغائر. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات يعني للذنوب ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فلا بد لها من التوبة النصوح. إيش هي شروط التوبة النصوح؟ نعم، الإقلاع عن الذنب، واحد، الندم، العزم على عدم العودة. هذا إذا كان بينك وبين الله، إذا كان بينك وبين البشر ثلاثة زائد رابع، شرط رابع، وهو أن ترد الحقوق إلى أصحابها. واحد مثلا كان عنده عمال أكل حقوقهم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وفي حديثنا العمرة إلى العمرة. قال: خلاص أروح أعمل عمرة والله تعالى يغفر لي الحقوق التي أكلتها، هل تصح هذه التوبة؟ لا تصح. إيش يعمل؟ لابد أن يوصل هذه الحقوق إلى أصحابها. يقول: يا أخي أنا سافروا، أو يقول: هؤلاء كفار، كان يشتغل عندي عمال كفار. قال: ولو كفار لابد أن ترد إليهم المال، إلا إذا كانوا حربيين، أي عند يعني بيننا وبينهم حرب، لا ترسل إليهم المال وإنما تتصدق به. واضح؟ طيب، فإن كانوا ماتوا هؤلاء الناس تعطيه يعني من؟ لورثته. فإن لم تعلمهم في هذه الحالة تتصدق، ليس لكي يذهبوا إلى ميزان حسناتك، لا، وإنما لكي يذهبوا إلى ميزان ذلك الإنسان. فإن كان مسلما ذهبت إلى ميزان حسناته يوم القيامة، وإن كان كافرا إيش؟ أين تذهب؟ إن كان حيا رد الله عليه من البلاء والشقاء في الدنيا بقدر تلك الصدقة، وإن كان ميتا خفف الله عنه من العذاب بقدرها. نعم.
التحذير من التهاون بها. عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على أعوان من برد: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
هذا الحديث رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التهاون بصلاة الجمعة، وبين أن قال: لينتهين أقوام عن ودعهم، الودع يعني الترك، الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أي يطبع على قلوبهم ويغطي على قلوبهم، فالله تعالى يجعلهم من الغافلين، يصيرون يعني يسمعون الموعظة فلا يتعظون، تصير قلوبهم مغطاة لا تنتفع بالخير ولا يخشعون. ومن لم يخشع فإنه يفعل ما يفعل ولا يخاف. نعم.
وعن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقوم يتحدثون عن الجمعة: لقد أمنت أن أمر رجلا يصلي في الناس ثم أحرق على رجال يتحدثون عن الجمعة بيوتهم.
حديث رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق بيوت هؤلاء المتخلفين، هذا دليل على وجوب صلاة الجمعة وإثم التهاون بها. نعم.
وعن أبي جعد الضمري وعن أبي جعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن صحيح. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين.
هذا رواه الطبراني وهو حديث صحيح. إذن الذي يترك ثلاث جمعات أو ثلاث جمعات من غير عذر، الله تعالى يطبع على قلبه ويكون من المنافقين. بعض الشباب إيش يقول؟ يترك جمعة أو جمعتين والثالثة يصلي، ثم يصلي يترك جمعة جمعتين ثم يصلي الجمعة الثالثة، يظن أنه لازم تكون متتاليات. لا، الذي يترك ثلاث جمع من غير عذر الله تعالى يكتبه من المنافقين. ولو ترك مثلا واحدة في شهر رمضان، وواحدة في شهر شوال، وواحدة في شهر رجب، هذا تهاون، فهذا يطبع الله على قلبه فيكون من المنافقين. فالحذار الحذار من التهاون بالجمعة. نعم.
وقتها وقت الظهر وتجوز قبله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
رواه البخاري وأبو داود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة وقت الظهر، يعني بعدما تميل الشمس تزول بعد الزوال، هذا وقتها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله أنه سئل: متى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس.
حديث رواه مسلم. وقت الجمعة هو عند الظهر، يعني وقت الظهر، لكن يجوز قبلها، يجوز قبلها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال، وهذه رخصة. لكن من يفعلها؟ هذه تفعلها بإذن الإمام، بإذن يعني المسؤول عن البلد. والآن مثلا الأوقاف، مثلا البلاد كلها تصلي الجمعة وقت الظهر، يجي واحد يصليها ساعة 10 قال نعمل بالحديث. لا، هناك سنن صحيح ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تفعلها إلا بإذن من؟ الإمام، حتى لا تحدث فوضى في البلاد. واضح أيها الإخوة؟ يجوز صلاة الجمعة قبل وقتها، قبل الزوال. فهذا جابر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني صلوا قبل الزوال. حتى إن بعض العلماء يقول يجوز صلاتها في وقت صلاة العيد، أي بعد طلوع الشمس بقدر ميل، أي بقدر 10 دقائق بعد شروق الشمس تصلي صلاة العيد. لكن هذه دائما أيها إخوة كما قلنا هذه لا تكون إلا بإذن الإمام، فالإمام مثلا الحاكم يتشاور مع الناس، فإذا رأوا أنه هذا ممكن أن نفعله نفعله. أما الأصل، الأصل صلاة الجمعة تصلى متى؟ عند وقت الظهر. واضح أيها الإخوة؟ نعم.
الخطبة وهي واجبة لمواظبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها وعدم تركه لها، وعدم تركه لها أبدا، مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
الخطبة هذه واجبة في صلاة الجمعة، ما نصلي بدون خطبة، لابد أن تكون هناك خطبة، لأن الله تعالى قال: فاسعوا إلى ذكر الله، وهي من ذكر الله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الجمعة يوما من الأيام بغير خطبة أبدا، كان يصلي بخطبة. نعم.
هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخطبة، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصار خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان لسفرة.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة أنه كان عليه الصلاة والسلام كانت خطبته قصيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة من فقهه. ليش؟ لأن الفقيه يعرف استعمال الألفاظ القليلة ذات المعاني الكثيرة، أما غير الفقيه فتراه يتكلم على الوضوء بعدين ينقص إلى أدرباء، ثم يتكلم عن أحكام المساجد، ثم يذهب إلى الجهاد، ثم يرجع عن الجهاد ويدخل في الاقتصاد، وبعدين يرجع إلى الصوم ويتكلم ويروح ويرجع، وساعتين ثلاث ساعة. حتى بعض الخطب كان بعضهم يخطب ثم يصلي صلاة الجمعة بالناس، خاصة في أيام الشتاء النهار قصير، ما يكاد الناس يبلغون بيوتهم أو يخرجون من المسجد حتى يؤذن العصر، حتى يؤذن العصر. وبعضهم يتعلنون بعلل واهية، يقولون إن الناس لا يجتمعون إلا يوم الجمعة وهم مشغولون طول الأسبوع، وهذه فرصة نعلمهم. هذا خطأ. كان كثير من الصحابة لا يأتون إلى المسجد النبوي طول الأسبوع مشغول، كان خاصة اللي خارج المدينة، لكن يوم الجمعة كان يأتون. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول يعني يفعل هذا الشيء. إذن الخطبة أيها الإخوة تكون قصيرة. إيش معنى قصيرة؟ يعني تكون مفيدة، مش معنى قصيرة لا تفيد، لا، تكون مفيدة وقصيرة، والصلاة تكون طويلة طولا يوافق السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ سورة الجمعة في الأولى وسورة المنافقون في الثانية. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم. قوله قصدا أي عدلا وسواء. أيوة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم وغيره. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة أنه لا تكون مثل مثلا الدرس، لا، الخطبة تكون قوية ومؤثرة. لكن هذا الحديث ليس معناه أنه من أول ما يبدأ الخطبة إلى نهايتها وهو تحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد غضبه، لا، هذا عندما مثلا يذكر الشيء الذي يوجب ذلك ويقتضي ذلك، مثل ذكر النار، ذكر العذاب، ذكر بعض التهاون الذي يقع من بعض المسلمين، وباقي الخطبة يكون عادي لكن أكثر من الدروس العادية. واضح أيها الإخوة؟ أي نعم، تفضل.
خطبة الحاجة. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح خطبه ومواعظه ودروسه بهذه الخطبة التي عرفت باسم خطبة الحاجة، وهذا نصها.
خطبة الحاجة هذه التي الحمد لله من فضل الله وفق الله أتباع السلف لإحياء هذه السنة التي أميتت من كثير من الخطباء مع الأسف. هذه الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه ومواعظه ودروسه، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، ويقرأ ثلاث آيات، آية من سورة آل عمران، وآية من سورة النساء، وآية من سورة الأحزاب، ثم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله إلى آخره. هذه خطبة الحاجة، من تأملها يجد فيها فوائد عظيمة، يجد فيها حمد الله والاستعانة بالله، ويجد فيها الاستعادة من شرور النفس وسيئات الأعمال، ويجد فيها الدعاء بالهداية، ويجد فيها التوحيد بذكر الشهادتين، ويجد فيها قراءة القرآن، ويجد فيها الإرشاد إلى كتاب الله والإرشاد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتحذير من البدع، لأن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فهذه الخطبة أيها الإخوة فيها فوائد عظيمة، ولكن مع الأسف كثير من الخطباء تركوها، فتقرأ في كثير من الخطب يعني استفتاحات، وإن كانت يعني جائزة مأخوذة من القرآن والسنة، لكن الأفضل الالتزام بهذه الخطبة. لكن إن تركها الإنسان أحيانا لا مانع، يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على هذه، فإذا تركها الإنسان لكي يعلم الناس أن هذا ليس يعني بحتم وشرط، فهذه الخطبة أيها الإخوة ينبغي التزامها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزمها وكان يخطب بها في خطبه. طيب، ثم ذكر كلاما لابن القيم رحمه الله كيف كانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام، كلام جيد نسمعه. نعم. ومن تأمل، قال ابن القيم ومن تأمل، نعم،
ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة في بيان الهدي والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفه من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه ويذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببهم إلى خلقه ويذكرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف. قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان ما حفظت قافا إلا نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يخطب بها على المنبر.
رواه البخاري ومسلم. خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها العلم والموعظة والتذكير بأيام الله، يعني خطب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان فيها الفائدة، ليس ذكر الموت فقط كما نسمع من بعض الخطب، أيها الناس ستموتون وتدفنون ويأكلكم التراب ويأكلكم الدود والحمد لله وأقيم الصلاة. إيش استفاد الناس من هذا؟ أن ذكرتهم أنهم سيموتون. طيب، بعدما ذكرتهم بهذا أرشدهم إلى كيف يستعدون لهذا الموت، كيف يكون استعدادهم للموت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة هذا الشيء، ويخطب بما يناسب الحال، والذي يناسب كل وقت هو تعليم الناس التوحيد، العقيدة الصحيحة، تحذيرهم من الشرك، تحذيرهم من الخرافات والبدع، تعليمهم أحكام الدين. هذا هو المطلوب من المسلم دائما، ولا يدخل في المهاترات والسب والشتم وذكر الأسماء التي ما ينبغي ذكرها، ولا يدخل في ما يسمى بالسياسة ويذكر كأنه يقرأ من صحيفة ويجيب أخبار الأسبوع. الجمعة أيها الإخوة ليست نشرة أخبار، الجمعة
المفروض عليه يتعلم، وما تعلم هذا يؤاخذ. نعم. الذي كيف ماله ايوه أنا قلتها الآن لا جمعة له، يعني ما عنده ثواب الجمعة اللي يلعب بالمسبحة أو حتى لو يسبح والإمام يخطب لا جمعة له، يعني حتى السواك لا تستعمل السواك في أثناء الخطبة، أو مثلا تمس ثيابك أو تمس الحصى أو تلعب بفراش المسجد، واضح؟ وإنما تكون منتبه لأن هذه الخطبة مهمة، يعني تعتبر شحن للإيمان لمدة كم؟ لمدة أسبوع، فانتبه للخطبة. نعم. بماذا تدرك الجمعة؟ تفضل.
صلاة الجمعة ركعتان في جماعة، فمن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا صلى الظهر أربع ركعات، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة.
نعم، هذا الحديث صحيح رواه النسائي وغيره. إذا أدركت ركعة من الجمعة فقد أدركت الجمعة، أما إذا فاتتك ركعتان ولحقت بالإمام بعدما رفع رأسه من الركعة الثانية فأدخل معه وصلها ماذا؟ ظهرا أربعا. ومن لم يأتي إلى الجمعة ممن هو معذور فيصليها ماذا؟ يصليها ظهرا أربعا. والمسافر إذا ما صلى الجمعة يصلي الظهر كم؟ ركعتين. نعم.
الصلاة قبل الجمعة وبعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه قدر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
وفضل ثلاثة أيام. هذا الحديث رواه مسلم. إذن من صلاة الجمعة هل لها سنة قبلية وبعدية؟ لها سنة بعدية، أما قبل ما عندها سنة راتبة، وإنما نفل مطلق، تصلي ما بدا لك وما قدر الله لك كما جاء في هذا الحديث، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. نعم.
فإن جاء قبل الجمعة فليصلي ما شاء من غير حصر حتى يخرج الإمام، أما ما يعرف اليوم بسنة الجمعة القبلية فإنما لا أصل له.
يعني ما يوجد سنة قبل الجمعة مثل ما يفعل بعض الناس، مما يسمع الأذان الأول يقوم يصلي ركعتين، إيش الركعتين هذه؟ قال هذه سنة قبل الجمعة. لا، صلي نفل ما شئت. نعم، صلي نفل ما شئت. أيوة.
فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن إلا أذان واحد، فمتى كانوا يصلون السنة؟
النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن في عهده بأذان واحد فقط، ليس أذانان، أذان واحد. فكان بمجرد أن ينتهي بلال من الأذان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب. اصلا الاذان لا يكون الا والنبي عليه الصلاه والسلام جالس على المنبر، فلا توجد سنه قبليه، لا تنويها سنه قبليه انت اذا صليت مثلا بعد الاذان الثاني او اذا دخلت، وانما تسمى نافله مطلقه. لو دخل انسان مثلا قبل الاذان الاول وصلى تحيه المسجد ثم جلس ثم اذن الاذان الاول ولم يقم، بقي يقرأ القرآن أو يذكر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما هو مطلوب منه سنة قبلية. الجمعة ما عندها سنة قبلية، عندها سنة بعدية. تحية المسجد هذه تصليها في أي وقت، صليها في أي وقت. نعم. أيوة، بين كل أذانين صلاة، اللي هو الأذان يعني الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل أذانين، أي الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. وهذا متعذر عندما يكون الإمام فوق المنبر. أما الأذان الأول، هذا أذان زاده عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه وهو مصيب، زاده لما زاده للتنبيه، زاده للتنبيه لأن المدينة توسعت، صار بعض الناس الذين يكونون في السوق ما يسمعون الأذان، فخاف أن تفوتهم الجمعة، فجعل هذا الأذان رضي الله عنه. نعم.
وأما بعد أن شاء صلى أربعة أو اثنتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
نعم، رواه مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته.
رواه البخاري ليس عنده في بيته، ورواه مسلم باللفظ الكامل. إذا السنة البعدية إما أن تصلي أربعا وإما أن تصلي ركعتين، أنت بالخيار، وسواء صليت في المسجد أو في البيت كله جائز. صليت في البيت ركعتين أو في المسجد ركعتين، صليت في المسجد أربعا أو في البيت أربعا، كله جائز. قد يقول قائل: أنا أريد أن أصلي ركعتين هنا، وإذا وصلت إلى البيت صليت ركعتين، كذلك جائز، كله جائز. واضح؟ هذه السنة البعدية. نعم. الأفضل صلاة في البيت، النوافل كلها الأفضل أن تصليها في البيت حيث لا يراك الناس. نعم.
آداب يوم الجمعة.
آداب يومي.
آداب يوم الجمعة. يستحب لكل من أراد شهود الجمعة أن يعمل بما في هذه الأحاديث. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر.
انتبهوا، كل لفظ اجعلوا عليها رقم حتى تعرفوا الآداب. هنا قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، هذا رقم واحد. نعم.
ويبتهل من ذهنه.
اثنين.
او يمس من طيب بيته.
أوه.
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين.
ثلاث.
ثم يصلي ما كتب له.
اربعة.
ثم ينصت اذا تكلم الامام.
ثم ينصت
اذا تكلم الامام.
خمسة.
إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
رواه البخاري. إذا من فعل هذه الخمسة أمور الله تعالى يعطيه هذه المغفرة، يغفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الآن سيأتي شيء آخر. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: من اغتسل يوم الجمعة.
هذا خلاص مر معنا. أيوة.
ولبس من أحسن الثياب.
ستة.
ومسح الطيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس.
هذه مرة معنا اللي هي لم يفرق بين اثنين. نعم.
ثم صلى ما كتب الله له.
أيوة.
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يخرج من صلاته.
يفرغ.
حتى يخرج من صلاته، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها.
اي نعم، رواه ابو داود وهو حديث صحيح. صار معنا كم الان؟ ستا او ستة اداب. نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الاول فالاول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر
المهجر يعني الذي يمشي إلى الصلاة في أول وقتها. نعم.
كمثل الذي يهدي بدنه.
نعم.
ثم كالذي
بدنه يعني الجمل. أيوة.
ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي الزيبة.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم. طيب، هذا نستفيد منه التبكير. سبعة، التبكير. هذا الحديث يفيد ماذا؟ التبكير. كم أدب صاروا؟
سبعة.
فيه أدب ثامن لم يذكر فيه هنا وذكر في أحاديث، السواك. السواك، استعمال السواك، يعني تذهب إلى الجمعة ورائحة فمك زكية، استعمل السواك، ولا بأس أن تستعمل قبل أن تخرج إلى الجمعة معجون الأسنان، ثم تستعمل السواك الذي هو عود الأعراق. إذن كم صاروا؟ ثمانية. وكذلك من الآداب المشي وترك الركوب، كم صاروا؟
تسعة.
لمن استطاع طبعا، المشي وترك الركوب. من فعل هذا كما جاء في بعض الأحاديث الله تعالى، يعني من جمع هذه الآداب كلها الله تعالى يعطيه أجر سنة صيامها وقيامها، أجر. وننبه هنا إلى التبكير. مع الأسف كثير من المسلمين اليوم خاصة الذين يسكنون حول المسجد يأتي متى؟ عند بداية الخطبة، وبعضهم يأتي عندما يكون الإمام يخطب، وبعضهم يأتي إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين قال ولبس من أحسن ثيابه. بعضهم يجيب البيجامة، تعرفون البيجامة؟ كان نايم، نايم إلى أذن، قوموا، قوم قوم صلي، قوم يقوم، يلا يفرك عينيه يتوضأ مثل العفريت ويجي يصلي بالبيجامة. إيش هذا؟ يوم الجمعة يوم عيد، ينبغي أن يكون هناك ثوب خاص للجمعة، ثوب خاص للجمعة وتتزين، لأنه يعتبر يوم عيد أيها الإخوة. إذن يستعمل الإنسان الطيب، يتنظف، يغتسل كغسل الجنابة. الغسل الجمعة كغسل الجنابة في الصفة، وزد على ذلك استعمل المنظفات كما قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام ويتطهر ما استطاع من الطهر، يعني بالغ في التنظيف، لأنه يعتبر هذا اليوم هو يوم عيد، فنظافة الأسبوعية تكون في هذا الوقت. نعم.
ما المستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة؟ أولا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يستحب من إنسان أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث الآتي. نعم.
عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد
أرمت، يعني بليت. نعم.
فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه والنسائي وهو حديث صحيح. إذن يستحب الإكثار في هذا اليوم من الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يستحب الإكثار دائما، لكن يوم الجمعة يكون أكثر. نعم. يستحب كذلك، أيوة.
ثانيا قراءة سورة الكهف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.
هذا الحديث صحيح، رواه الحاكم والبيهقي. إذن اقرأ سورة الكهف. سورة الكهف وقتها يعني متى تقرأها؟ عندك وقت من يوم من وقت يطلع الفجر يوم الجمعة إلى قبل أن تغرب الشمس، هذا كله وقت. ها؟ في ليلة الجمعة نعم، في حديث كذلك صحيح أنه من قرأ سورة الكهف له أجر، كذلك ليلة الجمعة تقرأها. وأما يوم الجمعة، اليوم شرعا يبدأ متى؟ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، فهذا كله وقت. نعم. ثالثا
الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوا على آخر ساعة بعد صلاة العصر.
هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورواه غيرهما. إذا يستحب لك يا أخي المسلم أن تكثر من الدعاء يوم الجمعة، وخاصة آخر ساعة بعد صلاة العصر، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ساعة الإجابة، ساعة الإجابة اختلف فيها العلماء، بعضهم قال لما يكون الإمام فوق المنبر، وبعضهم قال في الصباح، وبعضهم قال كذا، ولكن الصحيح أن آخر ساعة من بعد العصر قبل صلاة المغرب، فهذه فرصة أكثر من الدعاء في هذا الوقت فإنه مستجاب. نعم.
الجمعة في المسجد الجامع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يمتابون يوم الجمعة بمنازلهم والعوالم.
هذا الحديث الأثر رواه البخاري ومسلم. نعم.
وعن الزهري أن أهل بن حليفة كانوا يستمعون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك على مسيرة 6 أيام من المدينة.
نعم، هذا رواه البيهقي. نعم.
وعن عطاء بن أبي رباح قال: كان أهل بنا يحضرون الجمعة بمكة.
رواه البيهقي كذلك. نعم.
وقال الحافظ في التلخيص: لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أذن
لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي قربها.
نعم. الجمعة أيها الإخوة المقصود منها اجتماع أهل البلد في مسجد جامع يصلون فيه الجمعة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عهده ما كان هناك صلاة جمعات، أما صلاة الجماعة كانت هناك مساجد في الأحياء، لكن الجمعة كانوا يأتون من خارج المدينة ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لهم أن يجعلوا جمعة أخرى. وكان المسلمون على هذا كانوا يصلون الجمعة في بلد واحد في مسجد واحد لا يتفرقون، وهذا التفرق هذا شيء مشين ما ينبغي أيها الإخوة. نرى في بعض أو في كثير من بلاد المسلمين مع الأسف مسجد بين مسجد ومسجد ممكن 5 أمتار 10 أمتار، هؤلاء يصلون الجمعة وهؤلاء يصلون الجمعة، هذا خطأ كبير. مفروض المسلمون يجتمعون في جامع واحد يصلون، لا يعددون الجمعة إلا لحاجة. مثل إيش الحاجة؟ كان تكون البلد واسعة كثيرا ويشق على الناس الإتيان إلى المسجد الجامع، ففي هذه الحالة تعدد الجمعة، لكن لا تعدد في كل حي، وإنما مثلا كل مكان يجعل جامع كبير يصلي فيه الناس ويأتون من كل مكان. أما ما نراه اليوم مع الأسف بين مسجد ومسجد مسجد، بين كل مسجد ومسجد مسجد، ويصلون الجمعة كلهم، وهذا يشوش على الثاني بالخطبة، هذا خطأ كبير. يعني سئل الإمام أحمد رحمه الله، إمام أحمد توفي في القرن الثالث هجري، سئل عن تعدد الجمعة فقال ما علمت أن المسلمين عددوا الجمعة، ما كان يعرفون هذا الشيء. إذن الأصل أيها الإخوة أن يصلي أهل البلد في مسجد كبير جامع، لماذا؟ حتى يجتمع فكرهم ويجتمعون. أما الصلوات الخمس فكل وكل ناس يصلون في أحيائهم، أما الجمعة فلا تعدد إلا لحاجة. فينبغي على المسلمين أن يوحدوا الجمعة في البلد الواحد أو يقللوا من تعدد الجمعات، من تعدد الجمعات الذي نراه اليوم مع الأسف. نعم. طيب من أين يأتي الإنسان إلى الجمعة؟ يأتي، كان الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من العوالي، من منازلهم في العوالي يعني خارج المدينة. كذلك كان أهل ذي الحليفة يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وذي الحليفة بعيد. إذن بعض العلماء يقولون إذا كان بينك وبين البلد فرسخ، بينك وبين البلد فرسخ، فيجب عليك أن تأتي إلى الجمعة. والفرسخ هو تقريبا 5 إلى 6 كيلو متر. إذا كنت خارج البلد ساكن مثلا في بيت خارج البلد تأتي إلى ذلك البلد وتصلي فيه ولو كنت خارج البلد. أما إذا كنت داخل البلد ولو كان بينك وبين المسجد فراسخ فإنك تأتي لأنك داخل البلد. واضح أيها الإخوة؟ أي نعم. تفضل.
اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد.
نعم.
إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عن من صلى العيد. عن زيد بن أرقة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيد ثم رخصت الجمعة فقال من شاء يصلي فليصلي.
هذا الحديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. من الرخص إذا اجتمعت الجمعة مع العيد يصلي، تسقط الجمعة عن من صلى العيد. إذا صليت العيد مع الإمام تسقط عنك الجمعة، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة، ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة حتى يصلي من لم يدرك العيد يصلي الجمعة. نعم. ويستحب
الإمام أن يقيم الجمعة يشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أزاقوا من الجمعة وإذنا
مجمعون. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة وهو حديث صحيح، وأما ابن ماجة فرواه من حديث ابن عباس. إذن يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ولو صلى العيد بالناس، يقيم حتى يشهدها من أراد ذلك. لكن إذا لم يقيمها قال خلاص نحن صلينا العيد ولا نصلي الجمعة، كذلك يجوز، لكن الأفضل أن يقيم الإمام الجمعة حتى لا تخلو البلد من صلاة الجمعة. هات الأوراق. طيب عندنا هنا أسئلة في الموضوع. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟ فإذا كانت الأرض لا تأكل أجسادهم وحفرنا عن قبر شهيد ووجدنا جسده قد أكلته الأرض، هل يعتبر أنه ليس بشهيد؟ الذي ورد كما جاء في الحديث السابق أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أما غيرهم فما ورد فيما أعلم، لم يرد. لكن بالتجربة والواقع قد حفر بعض الناس عن بعض القبور، ووقع هذا في عهد الصحابة في قتل أحد، فإن جابر بن عبد الله حفر عن أبيه بعد مدة من غزوة أحد فوجد أباه كما هو لم تأكله الأرض، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أجساد الشهداء لا تأكل أجساد لا تأكلهم الأرض أو لا تأكلها الأرض، لكن إلى متى؟ إلى كم سنة؟ الله أعلم. لكن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض إلى يوم القيامة. واضح الفرق أيها الإخوة؟ فإذا حفرت عن جسم عن قبر ووجدت فيها وقد دفن فيه شهيد المعركة، ثم وجدت جسمه وأكلته الأرض، لا يدل هذا على أنه ليس بشهيد، لا، ما يدل هذا. طيب، ما فهمت هذا الكتاب؟ تفضل. ما حكم الحديث أو السؤال أو سؤال الإمام في أثناء الخطبة؟ أي نعم، لا مانع أن الإنسان يسأل الخطيب يوم الجمعة عن شيء، لكن عدم فعله هو الأولى. لماذا؟ لأن الناس لا يعرفون هذا، فقد تحدث ارتباكا وتشويشا، وقد يفتح خاصة لما يعني قل الدين وكثر التشويش في بعض المساجد، فالأفضل عدم فتح هذا الباب، خاصة لما تكون أيام أزمات وفتن، قد يشوش بعض الناس على بعض الخطباء ويقوم ويشوش عليه ويذكر كذا، فغلق هذا الباب هو الأولى. طيب، إذا جهر الإمام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإمام يخطب، فما حكم ذلك؟ يعني إذا كان المأمون إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فصلي أنت عليه، صلي عليه ولا يعتبر هذا من اللغو، لأنك وإن كان بعض العلماء يقول لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في أثناء الخطبة حتى لا تدخل في قوله ومن قال لصاحبه أنصت، قال إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مطلوب في أثناء الخطبة فكذلك هذا الأمر، لكن نقول النهي عن الكلام في أثناء الخطبة فيه علة. إيش هي العلة؟ أنك تنشغل عن ماذا؟ عن الخطبة. أما لما تقول هو يقول قال رسول الله وانت تقول صلى الله عليه وسلم، هل انشغلت عن الخطبة؟ ما انشغلت عن الخطبة. أما التأمين الذي التأمين في أثناء الخطبة لا أعرف فيه دليلا، لا أعرف فيه دليلا أن الإنسان يؤمن، الله أعلم. أما الدعاء يوم الجمعة فهذا ليس من السنة الدعاء دائما كل جمعة، كما نرى كل جمعة دعاء هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان هناك حاجة دعا أحيانا. طيب، إذا كان إنسان يصلي بناس لا يعرفون هذه السنة لا بأس، يدعو بهم ويخفف، لا يطيل في الدعاء حتى يعلمهم، فإذا تعلموا يمتنع عن الدعاء، ينتهي من الخطبة ويبين أنه انتهى من الخطبة وينزل، لكن هذا يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى تدرج حتى لا نحدث بلبلة بين الناس. قال هذا يقوم بعض الناس بين الخطبة الأولى والثانية فيصلي ركعتين، فما الحكم؟ هذا ما يجوز هذا، الصلاة بين الخطبتين، يعني الإمام خطب ثم جلس ثم هذا الإنسان يقوم يصلي بين الخطبتين، هذا لا يجوز، ما في صلاة هنا، إلا إذا إنسان مثلا تذكر أنه ما صلى الصبح الفريضة نسيها وتذكرها في أثناء الخطبة لا مانع من أن يصليها، لكن الأفضل أن يخرج إلى مكان لا يراه الخطيب حتى لا يتشوش الخطيب، اخرج إلى مكان لا يراك الخطيب وصلي صلاتك ثم ارجع إلى مكانك أو اجلس في المكان الذي ذهبت إليه. الأسود إن شاء الله يسأل عن حكم العبث باللحية يوم الجمعة. نعم هذا العبث باللحية والعبث بثوبك أو بالمسبحة أو بفراش المسجد كل هذا يدخل في اللغو. لا تعبث بشيء يعني انتبه تماما للخطبة. طيب نعم ما حكم من تكلم مع الخطيب؟ أجبنا على تحية المسجد ذكرناها أيها الإخوة لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وأنبه هنا إلى إذا دخلت يوم الجمعة إلى المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن أنت صل مباشرة لا تنتظر حتى ترد مع المؤذن تكسب الأجر ثم تصلي في أثناء الخطبة. لا في هذه الحالة صلي مباشرة حتى تتفرغ لماذا؟ للخطبة. بخلاف مثلا غيرها من الصلوات دخلت في صلاة الظهر والمؤذن يؤذن انتظر وأنت واقف رد مع الإذان مع المؤذن ثم صلي النافلة أو تحية المسجد ثم تجلس. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيز إلى صلاة العيدين. نعم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله صلاة العيدين فرضها وصلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء لمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها وأمره بالخروج لها. عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواقب ودوات الحدود.
نعم متفق عليه. أيوة.
وعن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة
الكلمة يعني الجرحى.
فقالت يا رسول الله على إحدانا هاس إذا لم يكن لها بزاب إلا تخرج. فقال لتلبسها صاحبتها من جبالها فليشهدها الخير ودعوة المؤمنين.
هذا الحديث متفق عليه. العيدين مثنى عيد والعيد سمي عيدا لأنه يعود كل سنة وللأمة الإسلامية عيدان في السنة فقط لا ثالث لهما وهما عيد الفطر وعيد الأضحى فلا توجد أعياد أخرى. ويوجد عيد ثالث يتكرر في الأسبوع وهو يوم الجمعة. العيد عند المسلمين ليس كالعيد عند غيرهم، العيد عند الأمم الأخرى فيه لهو ومجون، وقد يقومون بعبادات باطلة. أما العيد عند المسلمين فهو يتميز بالعبادة والتوسعة على النفس وعلى الأهل في المأكل والمشرب وفي شيء من اللهو المباح وفي إظهار السرور والفرح. ومن العبادات المشروعة في العيد الصلاة، فنحن أمة نعبد الله تعالى في كل الظروف، في أيام الفرح وفي أيام الحزن. فما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد المؤلف هنا يذهب إلى أنها واجبة على الرجال والنساء. لماذا؟ لأدلة من ذلك. قال هنا المؤلف: لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره بالخروج لها. إذا ذكر دليلين، دليل الأول هو ماذا؟ المواظبة. دليل الثاني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج لها، أمر الرجال والنساء حتى الحيض. طيب، ما هو الدليل الأقوى؟ نعم، لا لا، قبل في هذا، يعني الدليل الأقوى من هذين الدليلين، ما هو الدليل الأقوى؟ نعم، الأمر. أما المواظبة فلا يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الوتر في السفر والحضر، فهل هذا يدل على الوجوب؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على صلاة الفجر، سنة الفجر في السفر والحضر، فهل هذا يدل على الوجوب؟ لا، الدليل الأقوى هو أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج لها، حتى النساء، حتى من لم يكن لها جلباب عليها أن تستعير جلبابا من أختها أو تلبس جلبابها مع أختها، تشركها في الجلباب، في الجلباب نفسه إذا كان يتسع. هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها الموجبون. طيب، من الأدلة، نعم، أيوة، إذن من الدليل الثاني الأقوى أن العيد تسقط الجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط واجبا، كما قال ذلك صديق حسن خان. إذن هذا من الأدلة. وأما قول المؤلف لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الدليل ليس دليلا صريحا في الوجوب، ولكنه يؤيد الوجوب. يؤيد ماذا؟ الوجوب. ومن الأدلة كذلك أنها، أي صلاة العيد، من شعائر الدين الظاهرة، من شعائر الدين الظاهرة. وهذا الدليل، هل هو صريح في الوجوب أو يؤيد الوجوب؟ نعم، يؤيد الوجوب. إذن عندنا دليل صريح في الوجوب وهو، أو قوي في الوجوب وهو قوله أو أن أمرنا، قول أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق. طيب هذا من أقوى الأدلة، وأما غير ذلك فهو أو الدليل الثاني الأقوى كذلك، أن العيد إذا اتفقت مع الجمعة فإنها تسقط وجوب صلاة الجمعة على من صلى العيد. وأما المواظبة وأنها من شعائر الدين فهذه تقوي أو تؤيد الوجوب. طيب من قال بالوجوب من العلماء؟ قال بالوجوب أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن تيمية. إذن هذا يدل على وجوب صلاة العيد على الأعيان، واستدلوا بأدلة هذه التي ذكرناها، ومنها حديث حفصة بنت سيرين قالت تلك المرأة لها: كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ لم يسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرج، بل أمرها بالخروج إلى صلاة العيد وإن لم يكن لها جلباب، إلا أنها لا تخرج كاسية عارية، وإنما تخرج ماذا؟ تستعير جلبابا من أختها، أو تلبسها أختها أو صاحبتها من جلبابها. فهذا كذلك دليل قوي على الوجوب. طيب قوله أو قول أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق، المرأة العاتق هي المرأة هي التي لم تتزوج، البكر صغيرة السن، كان هؤلاء لا يخرجنا، ولكن لما جاءت صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن. وذوات الخدور جمع خدر، وهو الستر، وهو الموضع الذي تصان فيه المرأة. كان في الماضي لقلة البيوت، ليس مثل اليوم، غرفة النوم وغرفة الأكل وغرفة القهوة وغرفة الشاي وغرفة الجلسة وغرفة كذا، ما كان عندهم هذا التوسع. فكانت البنت إذا بلغت من حيائها حتى تأخذ راحتها إذا نامت ولا تنكشف أمام أبيها أمام إخوانها، تجعل سترا في ناحية من البيت وتبقى فيه، تجلس هناك وتنام هناك، وإذا أرادت تخرج إلى أهلها تخرج لهم، لكن هذا يسمى ذوات الخدور. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج من هذه صفاتها، وهذا دليل على ماذا؟ على وجوب صلاة العيد. إذن يستحب أيها الإخوة، بل يجب علينا أن نخرج النساء يوم العيد، لأن بعض الناس ما شاء الله تأتيهم الغيرة والأنفة. متى؟ يوم العيد. أنا خرب زوجتي يشوفوها الناس، لا، ولكن ما في الوقت نفسه تذهب إلى الجامعة وتذهب إلى الحديقة وتذهب إلى الجمعية والسوق، سبحان الله. فهذا اليوم نخرج النساء حتى لو كانت حائضة، تشهد دعوة المسلمين، أي دعوة المؤمنين إذا دعوا، وتعتزل المصلى، تبقى في ناحية عن المصليات. طيب هناك من العلماء من قال إن صلاة العيد فرض، كفاية، وهذا قول أحمد وهو مذهب الحنابلة، إنها فرض كفاية. وهناك من العلماء من قال إنها سنة، وهذا قول مالك والشافعي رحم الله الجميع. والراجح هو القول بالوجوب لأنها للأدلة التي ذكرناها آنفا. طيب وقتها متى؟ تفضل.
وقتها عن يزيد بن
حمير.
عن يزيد بن حمير الرحبي قال: خرج الجبان بن مسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبقاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرضنا ساعتنا هذه وذلك فينا التسبيح.
هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح. قوله وذلك حين التسبيح أي يريد ساعة ارتفاع الشمس وانقضاء وقت الكراهة ودخول وقت السبحة وهي النافلة كذا في عون المعبود، أي وقت صلاة العيد يبدأ من حين ارتفاع الشمس بقيد رمح وهو 10 دقائق بعد ارتفاع الشمس او ربع ساعة، هنا يبدأ وقت صلاة العيد ويمتد الى الزوال، اما اذا دخل الزوال فقد ذهب الوقت. نعم.
الخروج الى المصلى ومن الاحاديث السابقة
تعلم
ان محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج لها وعمل بذلك من بعده.
طيب السنة أيها الإخوة أن صلاة العيد لا تكون في المساجد، تكون أين؟ تكون في المصلى خارج البلد، يعني المصلى يجمع أهل البلد، يجمع أهل البلد كلهم، يجمعهم مصلى واحد، ليس كما نرى اليوم مصليات مصلى كذا ومصلى كذا، هذا خطأ. المفروض يكون المصلى الواحد يجمع أهل البلد. لماذا؟ لأن العيد اجتماع سنوي لجميع أهل البلد، والجمعة اجتماع أسبوعي لأهل البلد أو لغالب أحياء البلد كما ذكرنا في الدرس السابق. فلا نصلي صلاة العيد في المساجد إلا لحاجة كأن تكون هناك.